الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
أمس قلنا إن رجوع المشتري بالثمن على البائع الفضولي عند تلفه إذا كان المشتري دفعه إليه عالما بالفضولية، لما كان وجهه هو أن المشتري العالم بالدفع إليه خارجا يكون سلطه مع علمه الفضولية على الثمن جانبه بالعوض بما لا يضمن به الملك الغير، فهذا يقتضي أن يختص عدم الرجوع بصورة بيع الفضولي عن نفسه، الغاصب يبيع عن نفسه، إذ هناك يقوم بالدفع إليه عالما بغصبيته مماشيا له مثلا، في التسليم إليه ليكون له ويتسلط هو عليه فيكون مسلطا مجانا وبلا عوض فينتفي الضمان. وأما لو كان الفضولي يبيع عن غيره، عن مالك المبيع، فالمشتري إذا دفع إليه الثمن حينئذ لا يكون دافعا له ليتسلط هو عليه إلى حد الإتلاف فيسقط الضمان، وإنما دفعه إليه من حيث هو واسطة في إيصاله إلى المالك على تقدير أن يجيز فيدفعه إليه ويحضر المبيع أو يكون المبيع مدفوعا فعلا، ربما يدفعه إلى المشتري ويقبض المشتري من الغاصب كما دفع إليه الثمن، وإذا لم يكن قبضه هو بيدفع الثمن إلى المالك ويأخذ المبيع يوصله إلى المشتري. المقصود هذا أنه يدفع إليه من حيث هو وسيط واسطة في الإيصال لا ليتسلط، وبما أنه دفعه إليه كواسطة فقط ولم يسلط فليس من موجب لسقوط الضمان، لم يأذن في التصرف فيه إلى حد الإتلاف ولا ما دون ذلك ليكون ذلك رافعا للضمان عنه. وعبارات وكلمات العلماء ومعاقد إجماعاتهم المدعاة على عدم ضمان البائع للثمن لعلها مختصة بالغاصب الذي يبيع عن نفسه ولا تشمل فرض بيعه عن المالك، وإن كان ظاهر بعض من أطلق الحكم بعدم الضمان على البائع الفضولي شمول كلامه لصورتي بيعه عن نفسه وبيعه عن المالك، لكن هذا البعض، وأما الكل ككل كمتفقين ومدعى إجماعهم ففي كلامهم ومعقد إجماعهم هذا الاحتمال وهو أنه مختص بالغاصب، فلا يعلم اتفاقهم أو دعوى الإجماع منهم على عدم الضمان فيما يشمل مسألتنا البيع، مسألتنا الفعلية الآن البيع عن غيره عن المالك، حتى يمنع ذلك عن القول بمقتضى ما ذكره من الوجه وهو ضمان البائع للمشتري. فعلى هذا إذن صحيح قلنا لا يضمن البائع للمشتري، لكن لكن يقوى الضمان فيما لو كان البائع يبيع عن المالك، هذا أولا. ويقوى الضمان في موردين آخرين، الأول موردين، الأول أن يبيع الغاصب عن نفسه لا عن المالك، لكنه عندما يأخذ الثمن لا يأخذه بدفع المشتري أو إذنه، يبادر إلى الأخذ بنفسه. كل النكتة التي على أساسها نفينا الضمان البائع للمشتري فيما لو باع عن نفسه هي نكتة أن المشتري دفع إليه خارجا فسلطه. هنا نفترض يبيع عن نفسه، لكن لما وقع العقد بينهما لم ينتظر البائع أن يدفع المشتري الثمن إليه أو أن يقول تفضل خذه إذا شئت فيأذن أو يخلي بينه وبينه، مما يعد أيضا قبضا أو إقباضا، قبل أن يلتقط المشتري أنفاسه بعد قوله تا قبلت، بادر البائع إلى أخذ الثمن بنفسه. عجل من الشيطان، لو صبر كان راح الضمان عنه، استعجل فأثبت على نفسه الضمان. إذا أخذه ذا كذلك فهو في الحقيقة يأخذه بناء منه وتفريعا على العقد الواقع بينهما، بمجرد أنه وقع بيني وبينك عقد بادرت إلى أخذ الثمن من باب العقد، لا أن المشتري دفعه أو أذن فيه. ففي مثله لا يحصل تسليط من المشتري على الثمن بالدفع والتسليم أو بالإذن بالقبض أو بالتخلية، من باب سلبة بانتفاء الموضوع، لا دفع ولا خلى ولا أذن. ولا يكون المشتري مسلطا للبائع إلا بالتسليط العقدي. هناك تسليط عقدي بمعنى إذا بعت واشتريت بيني وبينك، بعتك الكتاب بدرهم وفرغنا، فأنت كمشتر في هذا العقد في الجملة لك أن تأخذ الثمن، لكن أنا فعلا لم أذن ولم أدفع، لكن ما معنى لك أن تأخذ الثمن بالعقد؟ وإذا صح العقد تأخذه مقابل ذاك، أخذه أنا، نتبادل يعني. سبقك أيضا يحتاج إلى إذن. وعلى كل، لو كان من تسليط فليس من تسليط إلا مع الصحة، وأما لو فرض كون العقد فاسدا فالتسليط العقدي مع فساد العقد لا يوجب الإذن في التصرف والإتلاف، لأن المشتري من حيث العقد، من حيث الدفع بنفسه يسلط، من حيث الإذن في القبض والأخذ مسلط كأنه دفع بنفسه، يعني آذن في التصرف إلى حد الإتلاف ما دام عالما بالغصب، لكن من حيث هو عاقد ولمجرد العقد إنما هو آذن للبائع في التصرف والإتلاف في مقابل المبيع وعلى تقدير الصحة والتبادل، هذا لك بهذا لي، فتتسلط على هذا وأتسلط على ذاك، وتتصرف حتى الإتلاف في هذا ومثل ذلك أفعل أنا في ذاك الآخر على تقدير الصحة. وأما مع الفساد فهذا العقل يفضل الإذن له ولا ينفع في دفع الضمان عنه. يقول ويكشف عما قلنا من كون التسليط العقدي غير مؤثر مع فساد العقد في الإذن وإباحة التصرف وبالتالي في دفع الضمان عنه، يكشف عن ذلك. حكمهم في المقبوض بالعقد الفضولي مع علم المشتري بالفضولية، المقبوض بالعقد الفضولي مع علم المشتري بالفضولية يعني المدفوع بالدفع الخارجي مسلم بيد المشتري مع علمه بالفضولية، حكمهم هناك بإباحة هذا المقبوض للبائع القابض له مثلا، مع أنهم متفقون ظاهرا على أن العقد الفاسد البائع الفاسد لا يؤثر إباحة. إذا كانوا متفقين على أن العقد الفاسد لا يؤثر إباحة، فمن أين حكموا بالإباحة في هذا الفرض من فروض فساد العقد وهو التبايع الفضولي مع العلم، علم المشتري ودفعه الثمن؟ من أين حكموا بالإباحة؟ ليس هنا إلا شيئان، العقد والتسليم. وبما أنهم متفقون في الظاهر على أن العقد الفاسد لا يؤثر الإباحة، فلم يبقى وجه لحصول الإباحة التي حكموا بها في الفرض إلا من جهة الدفع الخارجي والتسليم من يد المشتري، لا من جهة كون تسلم البائع بمقتضى العقد الفاسد. إذا تم هذا فنقول فيما نحن فيه، إذن لو لم يأخذه بدفع أو إذن من المشتري بل بادر إلى تسلمه بنفسه بمقتضى العقد ومن باب التسلط العقدي على التسلم، فلا يحصل له بذلك إذن ولا إباحة للتصرف فيما قبض وأخذ من الثمن، ولا يكون هناك بالتالي ما يوجب ارتفاع الضمان عنه، لأنه في الحقيقة إذا لم يكن هناك ما يوجب الإذن له أو الإباحة، فالمبادرة إلى أخذه تكون مبادرة عدوانية، يكون الأخذ عدوانيا فيتعلق به ضمانه، وإذا تلفى يكون عليه بدله بالفعل. هذا في هذا الفرع. ويقوى أيضا القول بضمان البائع للثمن وجواز رجوع المشتري عليه به في فرض وفرع آخر، وهو ما لو باعه عالما المشتري بالفضولية وسلمه الثمن كما في محل كلامنا، لكن في محل كلامنا ما اشترط شيئا، هنا نفترض أنه اشترط إذا رد المالك البيع وأخذ المبيع أن يرجع هو على البائع بالثمن، وضع هذا الشرط. صحيح لولا هذا الشرط كان الدفع يقتضي التسلط، تسليطا يسلطه ويقتضي دفع أو رفع الضمان، لكن الآن جعل شرطا، اشترط عليه إذا رجع البائع ورد البيع يكون لي أن أرجع عليك بالثمن. مع هذا الشرط لو رد المالك كما هو مفروض محل كلامنا وكان للمشتري أن يرجع بعين الثمن إذا كانت العين موجودة، وببدل الثمن إذا كانت العين تالفة، لماذا؟ عملا بالشرط هو اشترط عليه إذا رد البايع ورجع بالمبيع أن أرجع عليك بالثمن عملا بالشرط. والمؤمنون عند شروطين يكون له أن يرجع بالعين أو بالبدل مع التلف. لذلك مقتضى العمل بالشرط ومقتضى أنه عندما أقبضه الثمن بعد عقد مشتمل على مثل هذا الشرط فهو في الحقيقة لم يسلطه على التصرف والإتلاف المجاني، بل هناك تسليط على تقدير أن يسلم له المبيع ويجيز المالك البيع. وفي الحقيقة هذا التسليط الموجود ليس للقابض الغاصب أو الفضولي، ليس له، قد يقال ليس له أصلا، هو للمالك على تقدير الإجازة وليه لا أحد على تقدير الرد، إلا أن يقال لا، ليس هذا المقصود في الفرض. مقصود ما دام عالما بالفضولية وبالغصبية هناك تسليط للغاصب لكن على تقدير الإجازة. إذا أجاز المالك فأنت مسلط، لكن على تقدير أن يرد فأنا أرجع. لكن هل يجتمع هذا التسليط للغاصب مع فرض إجازة المالك؟ وإذا أجاز المالك يفترض أن يصير المبيع للمشتري والثمن للمالك، فلا يستطيع المشتري أن يدفع الثمن للغاصب ويقول له سلطتك عليه على تقدير إجازة المالك، وعلى تقدير إجازة المالك هذا ملك المالك، فكيف هو يسلط عليه؟ تسليطا يزيل الضمان عن الغاصب. إذا قبلنا بهذا وأنه لا يجتمع معه إذا لا تسليط هنا إلا للمالك على تقدير الإجازة، أما على تقدير الرد فلا تسليط لأحد، لا أنه على تقدير الرد لا تسليط لأحد وأنا أرجع، لكن على تقدير الإجازة فأنت لك تسليط في الجملة، يعني أنت لك تسليط على هذا التقدير للغاصب، يعني كأنه لا يجتمع أن يسلطه مع إجازة المالك، لأنه حينئذ مع المالك فكيف يسلطه عليه ويكون لهذا التسليط اعتبار؟ عندما يدفع له الثمن قبل الإجازة يدفعه من جيبه، فإذا لم يشترط يسلطه على مال نفسه إلى أن يجيز المالك، لكن أن يسلطه على تقدير أن يجيز المالك وتسليطه على مال المالك لا يجامع ملكية المالك، فلا يكون تسليط للغاصب هنا. والمفروض أنه ليس له تسليط على تقدير المقابل وهو أن يرد المالك، فلا يكون للغاصب تسليط أصلا. من هنا يكون ضامنا له لو تلف عنده. ثم في آخر الكلام هنا ذكر المصنف
هو يعني إذا دفعه له على بترقب الإجازة هل إنه حسن حسن
ما دفعه له بترقب الإجازة
وكان يقدمه واشترط على الباع الرجوع الثاني
وما لم يدفعه بترقب الإجازة، قال هذا أدفعه لك أجاز أم لم يجز فعلا هكذا، لكن لو راد أنا حتما أسترجعه لا أتركه عندك، هذا المقطع.
هذا استمر
يعني أول كلام أنه استمر
يرفعه له
يعني نعم إذا تم ما قلت ربما يكون فيه هذا المعنى أو شبهة هذا المعنى أنه هذا في الحقيقة لم يسلط الغاصب عليه في فرض من الفروض، لأنه اشترط عليه إذا رد المالك أنا أرجع. إذا لا أحد مسلط على تقدير الرد.
يعني تركه هكذا.
وإذا لم يرد المالك بل أجاز فماذا تفرضون؟ أنه حينئذ هو مسلط للغاصب؟ قلت المفروض حينئذ أن المالك ملك المبيع بإجازته، والمشتري يعرف على تقدير الإجازة يملك مجيز المبيع، فكيف يكون سلطوا عليه على ذاك التقدير؟ في محل كلامنا كنا نقول بالدفع سلطوا عليه لأنه دفعه قبل الإجازة ولم يشترط شيئا، فهو من الآن سلطوا على ملكه قبل الإجازة لا يزال على ملكه، عندما يجيز المالك يصير له، ويجب على الفضولي أن يسلم للمالك لصاحبه. أما هنا اشترط إذا رد البيع أنا أسترجع الثمن، وما معنى هذا؟ على الرد أنا لست مسلطا لك، أسترجعه، ولا يجتمع شرطي أن أسترجع منك مع تسليطي إلي إياك، لكن على عدم الرد تقولون مسلط له، يعني للمصنف أقول تقول هو مسلط له للغاصب على عدم الرد والإجازة يملك البائع المالك المبيعة بإجازته، فهل يكون المشتري مسلطا له حينئذ أي مسلطا على ملك البائع؟ قل له إذا أجاز فأنت مسلط على ملكه، لا يستطيع أن يسلط على ملك الغير، واضح؟ فإذا تم هذا قد تقول حينئذ إذن دفعه إياه إليه بهذا الشرط الراجع إلى أنه إن أجاز فأنت لست بمسلط لأنه ملك المالك، فليس معناه إلا أنك وسيط في دفعه إلى المالك، أما إذا رد فلا تسليط أصلا. وإذا كان هكذا فيرجع إلى شبيه ما ذكرته اعتراضا على المصنف في الفرض الأول الذي ذكره هنا، وهو ما لو كان الفضولي بايعا عن المالك، حيث قلنا إن الدفع إليه بعنوان الوسيط، عالمين جميعا بالفضولية وأن الفضولي لا يستحق، وأنه يبيع عن غيره، المشتري أيضا عالم بهذا المعنى، وعلى الأقل في هذا الفرض أن يكون عالما بهذا المعنى، فتسليمه إياه من باب الوساطة يكون نوع استئمان له، تحت يدك أمانة لننظر يجيز تدفعه إليه مقابل هذا المبيع الذي سلمتني أو الذي تأتيني به بعد إجازته، أو لا يجيز فترده علي، وهذا نوع استئمان، فإذا كان تلف عنده فلا يضمن، وحتى لو أتلفه هو إذا لم يكن مفرطا بالخطأ إلا أن يقال له عموم من أتلف يدل على الضمان وإن لم يكن مفرطا، هذا لا ربط له، لكن إذا تلف بآفة خارجة من دون تفريط في حفظي ما استؤمن عليه لا يكون ضمان. نعم إذا فرط فأدى إلى تلفه أو أتلفه ولو خطأ، لأن من أتلف مال غيره فهو له ضامن يكون ضامن، لكن هذا فرض آخر، نحن نتكلم لمجرد قبضه وكوني تحت يده، هل يكون هذا يدا ضامنة أو لا؟ قلنا هذه يد استئمان، وبعبارة أخرى لم يقدم إلا على أخذه أمانة مؤقتة إلى أن ينظر المالك في العقد فيدفعه إليه إذا أجاز أو يرد إلى صاحبه إذا رد، ولم يقدم على أي ضمان، لا اليد يد عدوان وضمان ولا الإقدام إقدام على ضمان، نظير ما قلناه هنا حينئذ نقوله هنا ويتم كلامكم، لكن بعد أن نسلم بما ذكرت. واضح؟ آخر كلامه تعرض لعدم الفرق فيما ذكرنا جميعه بين أن يكون الثمن شخصيا وبين أن يكون كليا. مرة الفضولي يبيع مال الغير، والفضولية لا تكون إلا في الملك الشخصي للغير، أما أن تبيع كليا فلا يتحقق فضولية فيه كليا في الذمة، إلا أن يكون قصد ذمة الغير، يبيع في ذمة الغير. هذا بحث تقدم سابقا. لكن الثمن المدفوع مقابل هذا المبيع مرة يكون شخصيا، بعتك كتاب هذا كتاب فلان بهذه الدراهم الخمسة، قال قبلت. وأخرى يكون كليا، بعتك الكتاب بخمسة دراهم كلية، تطبق على هذا وعلى غيره من الأثمان. طب ما كنا نتحدث فيه إلى الآن ربما يكون ظاهره الثمن الشخصي الذي دفعه المشتري، بعنوان أنه هو الثمن المسمى في العقد إلى البائع. والآن نتحدث لك في فرض آخر، وهو أن يكون البائع وقع على ثمن كل فطبقه المشتري على فرد ودفعه إلى البائع. يقول لا فرق بين أن يكون ما دفعه هو الثمن الشخصي وبين أن يكون فردا للثمن الكلي طبقه المشتري عليك وسلمه. في الحالين هو بالدفع الخارجي مسلط للبائع على المدفوع، ولو إلى حد الإتلاف مجانه بلا عوض، فيكون مستلزما لانتفاء ضمانه له. هذا إذا قلنا إنما تقدم ظاهره كون الفرد في الثمن الشخصي، وإلا فهو إلى الآن ما قال إلا أنه دفع الثمن. قد يتبادر بدوا إلى ذهنك أن الثمن المدفوع، ما دام قال دفع الثمن نسب الدفع إلى الثمن، فظاهره أنه الثمن المسمى هذا المدفوع. هذا المدفوع هو نفس المسمى، وهو عبارة أخرى عن كون المسمى شخصيا دفع نفسه في الخارج. لكن قد أقول لك هذا الدور لا عبرة به، لأن عندما نقول دفع الثمن دفع كل بحسبه، إذا كان شخصيا فدفعه بنفسه، إذا كان كليا فدفعه بدفع فرد. فما تقدم ليس ظاهرا في الشخصي. الآن أقول لك هذا الذي ذكرنا من حصول التسليط المجاني بدفع الثمن فيوجب نفي الضمان عن البائع، هذا لا فرق فيه بين أن يكون دفع إليه الثمن الشخصي وبين أن يكون دفع إليه فردا من ثمن كلي. واضح؟ قال وكذا يقوى الرجوع لو أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتري، فضلا عن تسليم المشتري بيده، بل أخذه البائع بناء على العقد الواقع بينهما، فإنه لم يحصل هنا في مثل هذا الأخذ من المشتري تسليط إلا بالعقد، تسليط عقدي. والتسليط العقدي مع فساد العقد، أو مع فساد هذا التسليط العقدي بفساد العقد، غير مؤثر في دفع الضمان. يكشف عن ذلك عن أنه غير مؤثر في دفع الضمان. لماذا هو غير مؤثر في دفع الضمان؟ لأنه لا يوجب تسليطا فعليا إباحة إذنا في التصرف والإتلاف حتى يزيل الضمان. الذي يوجب ذلك هو الدفع العملي الخارجي الإقباض، لا مجرد أن تقبض أنت كيفما كان ولو بمقتضى العقد. تسليط عقدي لا يفيد. ما الذي يكشف عن هذا؟ يكشف عنه تصريح غير واحد منهم بإباحة تصرف البائع الغاصب فيه هنا في مع الكلام، يعني مع اتفاقهم ظاهرا على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة. العقد الفاسد، البائع الفاسد عندهم لا يؤثر إباحة. إذا كان لا يؤثر إباحة فهم أو كثير منهم صرحوا بأن الغاصب هنا يستبيح في محل الكلام في القبض باليد. من أين يستبيح إذا كان العقد لا يؤثر على الإباحة؟ يقول لا يستبيح إلا من جهة التسليم الخارجي، الدفع الخارجي. إذن التسليط العقدي لا ينفع في إذن وإباحة حتى يكون سببا في ارتفاع الضمان عنه. وكذا يقوى الضمان على البائع لو اشترط المشتري عليه الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها، يعني المالك رد البيع فأخذ العين. هذا كله إذا كان الثمن شخصيا، كأن المصنف يفترض أنه إلى الآن كان يتكلم في الشخصي. ولو كان الثمن كليا فدفع إليه المشتري بعد أفراده، كأنه يفترض أن عبارات دفع إليه الثمن ونحو ذلك ظاهرة في الشخصي، وهذا هو الفرض إلى الآن، لا بأس. لكن هنا نبين حكم الثمن الكلي ودفع فرد. فنقول ولو كان الثمن كليا فدفع إليه المشتري بعض أفراده، فالظاهر عدم الرجوع، رجوع المشتري على البائع. لماذا؟ لأن هذا الفرد من الكلي كالثمن المعين الشخصي في تسليط المشتري البائع عليه مجانا بهذا الدفع والتسليم العملي الخارجي. تمت المسألة الأولى، ونحن كنا نتحدث عن حكم المشتري مع الفضولي، يرجع عليه أو لا يرجع. قلنا هنا مسألتان، مرة نتحدث عن الثمن الذي دفعه إليه يرجع به أو لا، وهذا الذي تقدم وعرفت أنه ليس بضامن له ولا يرجع عليه به. وأخرى نتحدث عما هو سوى الثمن مما يغرمه ويضمنه المشتري للمالك. هذا إذا رجع المالك على المشتري به وغرمه إياه وضمنه بدله، هل يرجع هو به على البائع الفضولي أو لا؟ هنا نقول إنما يغرمه المشتري للمالك على أقسام، لأنه إما أن يكون في مقابل العين، والذي هو في مقابل العين ما هو؟ هو الثمن. لكن الثمن تقدم الكلام عنه، فلماذا نعيده هنا؟ لأننا لا نريد الثمن، وذلك لأن الذي يقابل العين وإن كان هو الثمن إلا أن الثمن قد يرتفع عند المشتري، وبناء على أن ارتفاع القيمة مضمون على من يده على مال الغير، فإن للبائع أن يرجع بالزيادة. مثلا لما دفع المشتري الثمن للمبيع دفع 10، لأن هذه هي قيمته في السوق في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك زادت قيمة المبيع حتى بلغت 20، فبناء على ضمان ارتفاع القيمة هناك 10 التي هي بمقدار الثمن هي التي تحدثنا عن رجوع المشتري بها على المالك في على البائع في المسألة السابقة، لكن الحديث هنا هو فيما لو رجع المالك على البائع على المشتري بالعشرة الأخرى التي هي الارتفاع. قال هذا بلغت قيمته عندك 20 وإن هبطت بعد ذلك، وافرض لما تلف عند البائع أو لا ما تلف، كان كلام في تلف الثمن، الآن كلام في المبيع. افرض الآن المبيع عندك أو عند البائع، أنا أخذ عينه وإذا تالف أخذ بدله، لكن هذا ليس بدله 10 كما عندما أخذتماه وتبايعتما به، بل بدله 20 لأنه بلغ 20 في المدة التي هو ليس عندي فيها، بغض النظر هو عند المشتري عند الغاصب، لكن لابد أن نفرض أنه دخل المبيع تحت يد المشتري حتى يضمن ارتفاع قيمته، وإلا إذا ما كان تحت يدي كل هذه المدة ولم يسلمه الغاصب إياه فلماذا يضمن الارتفاع؟ يكون ضمان الارتفاع على الغاصب، المشتري لا ذنب له، فقد تبايع معه على هذا لكن ما وضع يده عليه. هو افرض سلمه المبيع، المبيع إذا كان تالفا يرجع البائع ببدله، وإذا كان باقي يرجع بعينه، على تقدير البقاء يرجع بعينه، ثم يرجع بناء على ضمان الارتفاع بتفاوت القيمة بين وقت وضع اليد عليه وبين أعلى القيم التي بلغها في زمان الضمان، لأن كل قيمة ارتفع إليها مضمونة، هذا التفاوت يرجع به. وإذا كانت العين تالفة فيحسب بأعلى القيم مرة واحدة، فيكون أخذ ما هي قيمته عند وضع اليد عليه من قبل المشتري والزيادة على ذلك التي ارتفعها في خلال مدة وضع يده عليه. هذا قسم مما يغرمه المشتري للمالك يكون في مقابل العين لكنه ليس الثمن، الثمن تحدثنا عنه، والزيادة على ما دفعه من ثمن لأن القيمة ارتفعت حال كون يده على المبيع والقيمة ارتفاعها مضمون. هذا قسم. وإما أن يكون ما يغرمه المشتري للمالك في مقابل ما استوفاه المشتري، مثل كون المبيع دارا فبعد وقوع العقد الفضولي سكن المشتري فيها وانتفع، أو جارية فوطأها، لا أقول أولدها فقط الوطئ، واضح؟ لأن انتفاع استيلاد فرد آخر يجي هنا، فقط الوطئ، فقط الوطئ لأنه انتفاع، أو كانت شاة فشرب من لبنها وأخذ من صوفيا ما أدري صنع وسادة فرشة للنوم وأمثال ذلك، لكن إذا فرضنا أن هذا الصوف تلف مثلا بعد ذلك، وإلا إذا كانت عينه موجودة فقد نقول للمالك أن يرجع بعين الصوف لا ببدلين مثلا، بغض النظر عن هذا، اللبن شربه وانتهى أمره تلف فيتعين بدله. الصوف ماذا؟ على الأقل في فرض التلف يتعين بدله. هذه أشياء إذا غرم المشتري أبدالها تكون غرامة في مقابل شيء انتفع به، انتفعه مثل السكنة والوطئ واللبن والصوف. هذا له مصاديق أخرى ما يغرمه مقابل نفع، من تلك المصاديق أو لا، هذا الذي ذكرناه هي مصاديق. انتهينا. إذن إلى هنا ذكرنا قسمين، إما أن يكون ما يغرمه مقابل العين، وإما أن يكون مقابل منافع استوفاها. الثالث ما يكون نوع غرامة دفعها وغرمها من دون أن يحصل له في إزائها نفع يعود عليه، مثل النفقة ينفقها على المبيع، كما إذا كان المبيع حيوانا فأنفق على علفه، أو جارية فأطعمها، أو أنفق للطبيب مقابل طبابتها الجارية أو الدابة كلتيهما، وكمثل ما يصرفه في العمارة، كما إذا كان المبيع دارا أو بستانا فاحتاج إلى بعض العمارة والإصلاح فأنفق شيئا لعمارته وإصلاحه، وكمثل ما تلف منه من المبيع أوضاع كالأرض المشترات، لا من المبيع، من يتلف من المشتري يضيع منه بلا مقابل، مثل الأرض يشتريها بالفضولية فيغرسها أشجارا، وإذا رجع المالك بالبيع ماذا يصنع؟ يقلع الأشجار هذه ويرميها، يعني تتلف بالقلع، تتلف فتضيع، تضيع، يكون ما دفعه المشتري لقاء هذه الأشجار من أثمان هذه الأشجار وكلفتها قد ضاع عليه وتلف عليه ولم يعد عليه منه نفع، أو كان حفر في هذه الأرض حفرا تمهيدا للبناء مثلا أو للغرس في هذه الحفر، فلما رجع المالك يطم الحفر، خذ ما بذله وأنفقه على حفر الحفر يضيع ويتلف عليه بلا شيء يعود عليه. ومثل أن تكون جارية فيطأها فتلد، وإذا كان جاهلا بالفضولية ينعقد الولد حرا تبعا لأبيه المشتري الواطئ، لكن مع ذلك يضمن قيمته للمالك إذا رد البيع، لأن هذا الولد لا أقول نماء الجارية بل في حكم نمائها. لماذا؟ ليس نماءها لأنه ولد انعقد حرا وليس ملكا ليكون نماء ملك، واضح؟ لكنه في حكم النماء من حيث أن هذا الحر انعقد في ملك الغير، في ملك المالك ليس في جارية المشتري أو في امرأة حرة، انعقد في جارية مملوكة للمالك، كان يمكن أن يكون هذا ولدا من بعض عبيد المالك ونتاجا مملوكا له، كان بدل جارية وعبد كبير مثلا، الآن أصبح عنده جارية وعبد وغلام مملوك. لكن المشتري هناك ضيع هذه الفائدة، هذا في حكم النماء، فوت بالاستيلاد على مالك الجارية، فيكون على المشتري قيمة الولد. طيب هذا الولد إذا كان حرا فكيف تعرف قيمته؟ يفرض حين ولادته رقة عبدا مملوكا بالأوصاف والخصوصيات التي ولد عليها، ويقوم في السوق ويدفع مثل هذه القيمة لمالك الجارية عندما يرد البيع ويرجع بجاريته، فيكون المشتري خطية دفع قيمة ولد من دون أن ينتفع، ما انتفع، صار عنده عبء جديد، ولد جديد، فم جديد يطعمه. بغض النظر عن هذا، المهم أنه ولد حر لم ينتفع، لم يكن له ولد مملوك، لم يكن له أي انتفاع، فقط يدفع القيمة ليكون هذا ولدا حرا كسائر الأحرار، كأنه ما أخذ شيئا هذا المشتري. هذا أيضا من صور ما يغرمه مما لا يعود في قباله عليه فائدة ومنفعة، ونحو ذلك من هذه الغرامات التي لا يعود في قبالها فائدة عليه. بقي مثال آخر ذكره أخيرا، قال مثل ما يغرمه المشتري البائع بدل نقص في صفات المبيع أو أجزائه، فإنه إذا طرأ على المبيع نقص جزء مثل أن ينقطع من العبد عضو أو من الحيوان الدابة أو نقص وصف، هذا العبد عندما أخذه كان يقرأ ويكتب، مرض عنده أو ضرب على رأسه أو وقع أو كذا فنسي القراءة والكتابة، أصبح عبدا أميا كما خلقتني يا ربي. وبالجملة إذا طرأ عيب على العين في جزء منها، نقص في جزء أو نقص في وصف مقابل كمال معين، فإن المالك يرجع على المشتري ببدل ذلك، يعني تفاوت ما بين هذا الصحيح، ما بين هذا صحيحا وبينه معيبا بهذا العيب وهذا النقص. هذا أيضا لم يعد نفع في مقابله على المشتري، نقص خطية وقع على رأسي فأصبح أمية، لا يصيب المشتري من ذلك إلا الغرامة بالتفاوت الأرش، وقع أو وضع يده ما أدري أين فانقطعت في ماكينة في آلة من الآلات مثلا. على كل، لعل المناسب عد هذا الأخير في القسم الأول على الأقل في خصوص، أو هو أوضح في خصوص ما لو كان النقص على الجزء، لأن ما يغرمه المشتري هنا هو بدل عن العين عن جزئها، بل في الثاني أيضا بدل عن العين عن وصفها، كمال فيها زاد يغرم بدلا، لعل الأنسب أن يعاد في الأول. ولعل العبارة تساعد عليه، لأنه في القسم الثالث الذي يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نافع، عدد أمثلة إلى قول أعطاء قيمة للولد المعقد حرة، قال ونحو ذلك، كأنه انتهى وفرغ، ثم أضاف هذا المثال أو نقص من الصفات والأجزاء. لعل هذا لم يكن هنا، لعله جعل من المصنف في الهامش ليكون في القسم الأول، فالناسخ غلط ووضعه هنا، رآه في الهامش القريب من حيث المستوى من مستوى الكلام في القسم الثالث، فألحقه بالثالث، والحال أن مقصود المصنف أن يكون في الأول. هذا محتمل، عبارة فيها هذا الاحتمال، فليلاحظ بقية المطالب تأتي، والحمد لله رب العالمين.